لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام واهل بيته العظام المسلمين الشرفاء وبعد. اخوتي الكرام، نبدا ان شاء الله في الدروس اليوم نيل الاوتار وايضا القدر، فنسال الله جل وعلا ان يجعل ذلك في موازين الحسنات. اسال الله ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم. بلغنا في الكلام الصوت الان مسموع جيد؟ هل الصوت جيد؟ جزاكم الله خير ممتاز. طيب كل الصوت ممتاز. نبدأ بنيل الأوتار وبلغنا إلى الكلام على سنن الفطرة. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس باب الختان، الكلام على الختان. والكلام على الختان كلام فيه أهمية حقا، لأنه الكلام على الختان يسهل ويكون يسيرا إن كان على الرجال، لكن بالنسبة للنساء عندما نرى أن كثير ممن الآن يعارض مثل هذه يعارض مثل هذه السنن ويجعلها مجرمة ويجرم من يتكلم فيها، فهذه معضلة ليست بعدها معضلة، وهذه أيضا فيها ما فيها من محاربة الشرع ومضادة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. ولكن هذا يوصف أن وصول الشريعة لا تجربه، فكيف يجرم أمر جاء الشرع به؟ كيف يجرم أمر جاء الشرع به؟ حتى لو قلنا بأن الطب مع القول الذي يقول بأن الختان لا يكون للنساء، هذا خطأ بين لا عقلا ولا فطرة ولا طبا ولا واقعا ولا شرعا في هذا الباب، لكن أن يحارب بهذه الطريقة وأن يقال بأنه جريمة كبيرة في حق النساء، فهذا قلب أحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. عامة مسألة الختان سيأتي تعريف الختان، هو قوله باب الختان، الختان بكسر المعجمة تخفيف المثنى، مصدر ختنة أي قطع، فالختان فيه هو القطع، هو اسم الفاعل، والختان اسم لفعل الخاتم، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها إذا التقى ختنان وأيضا مس ختان ختان. والماردي في كتاب المادع شرح المزني كتاب الحاوي قال الختان ختان الذكر قطع الجلد التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة. وقال إمام الحرمين المستحق في الرجال قطع القلفة أو القلفة وهي الجلد التي تغطي الحشفة. وختان المرأة وقطع الجلد تكون في أعلى من أعلى الفرج فوق مدخل الذكر، وهذه دون التفصيل فيها هذه معنى الختان. وطبعا هو أصالة الختان لا يجوز فيه استئصاله، استئصاله كما يفعل أهل السودان يفعلون ذلك، وهذا الاستئصال هو الذي يمكن أن يجرم بهذه الطريقة، فالاستئصال لا يجوز بحال من الأحوال، الاستئصال لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا كما قلنا هناك في مناطق في السودان يفعلون ذلك ويسمونها الطريقة الفرعونية، فيجعلون المرأة كالحائط تمشي في الشارع وهي كالحائط كجبل الجليد. ولذلك هم هذا المحظور الذي يتكلمون عنه بأنه بالنسبة للختان بأنه يجعل المرأة متبلجة المشاعر، وهذا ليس بصحيح كما سنبين إن شاء الله في هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال اختتن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، يعني في هذا الكبر، قال بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. اختتن بالقدوم، القدوم هنا اختلفوا لأنه موضع مكان يعني اختتن فيه، أم هو آلة يعني قد استعملها، والصحيح الراجح أنها الآلة التي استعملها هي آلة النجار، وهي آلة استعملها إبراهيم عليه السلام في تنفيذ أمر الله له بالختان. وقيل هي اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام، حديث متفق عليه من البخاري وايضا ابي مسلم. مساله الختان هي مساله مختلف فيها بين العلماء، وفي الباب احاديث كثيره في الكلام على الختان، وسنتعرض لهذه المساله من شقين. الشق الاول مساله الختان للرجال، مساله الختان للنساء. المساله عموما في النظر فيها على مساله الواقع الذي نعيشه في هذا الزمان، ومحاربة السنة بكل ما أوتوا من كل بقوة، إذا خالف ذلك هواهم أو خالف ذلك العقل أو خالف ذلك شيء من يعني الطب الذي منبعه بين الرد والقبول، ومنبعه هو الاجتهاد والنظر فقط. في قول المصنف اختتن إبراهيم عليه السلام فيها دلالة على فضل إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم كان منقادا لأوامر ربه دل فعلا، وقد مدح الله تعالى بذلك في كتابه. قال الله جل وعلا عن إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي إلى آخر الآية، فمدحه بذلك. ومدح أيضا حينما قال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووضح حين قال أيضا في مسألة الوحي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ففيها فضل إبراهيم عليه السلام وانقاد إلى ربه جل وعلا، وحق أن هذا دليل يستدل به العلماء على وجوب الختان للرجال، كما سنبين ذلك بقول الله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والأحاديث الأخرى تتعطف ذلك. في قوله أنه بعد أن بلغ 80، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث صح، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام بعدما أتت عليه 80 سنة. واختلف العلماء في السن الذي يكون فيه الختان، اختلف العلماء في السن الذي يكون فيه الختان، هل يختص بوقت معين أم لا يختص بوقت معين؟ القول الراجح عند الجمهور بأن الختان لا يختص بوقت معين، الختان لا يختص بوقت معين، وإن كان له وقت كمان وقت استحباب، وأيضا يعني ليس له وقت آخر، لأن إبراهيم عليه السلام عندما بلغ 80 اختتن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فهنا اختتن إبراهيم عليه السلام في سن 80، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نقل ذلك لنا على أنه شرع من قبلنا وشرع لنا، لأن السلام لم ينكره ولم يأتي ما ينسخ ذلك، دل ذلك على أنه لا توقيت لسن الختان. وإن قلنا بأن الأفضل في سن الختان أن يكون صغيرا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وإن كانت أحاديث الأصل فيها الضعف ولكنها تتعاضد. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى بين بأن السنة عند المولود أن يسمى عند اليوم السابع، وأن يحلق شعره ويتصدق به بوزنه فضة أو ذهب، وأيضا يختتن في هذا الوقت، يختتن في اليوم السابع ويعق عنه ويسمى، إلا بيكون قد بيت اسما، لو بيت اسما يسميه عندما ينزل، لكن إلا بيكون بيت اسما فالسنة أن يسميه عند السابع، وأن يعق عنه يوم السابع، وأن يختنه يوم السابع، فيكون الاختتان يوم السابع، ويكون تكون العقل يوم السابع، وأيضا الحلق يوم السابع والتسميع يوم السابع. هذه أفضل يعني الأوقات أو الزمانات التي يكون فيها الختان، وليس هناك ثمة سن كبير يمكن أن يقال بأنه يختتن فيه الموت. وقد قال بعض العلماء أنه يجب على الولي أن يختن الصبي، أن يكون اختتان الصبي على الصغر، وهذا مخالف لما رواه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بين أنه يعني عندما أدرك اختتن، فعلى ذلك أبوان عندما أدرك. فالغرض المقصود لأن القول بوجوب الختان في اليوم السابع هذا لم يأتي دليل على الوجوب فيه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قد بين بأن، وهذا موجود في الكتاب، يعني هذا الحديث أتى به المصنف من ضمن حديث الختان في الباب. لأن ابن عباس سئل مثل يعني سئل ابن عباس أو قال لكم من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون، يعني لما قيل له مثل من أنت يعني وصلت لكم سنك مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون وكان لا يختنون الرجل حتى يدرك هذه كذا لا يبلغ الحلم. فهذا حديث أيضا وصححه العلماء في ذلك لما قال ابن عباس يعني مثل من أنت عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت مختونا، وقال وكانوا لا يفتنون إلا حين يدرك وكانوا لا يفتنون إلا حين يدرك. وهذه أيضا فيها دلالة على أن المسألة ليست على الوجوب، وإن كان يعني هو ابن عباس يبين أنه في هذا الوقت وقت الإدراك فيه الختان وهذا يجدر ويحسن للأنثى للجارية أكثر منها للذكر، والذكر أفضل شيء للصبي أن يكون في اليوم السابع. ونستلم عجل ذلك الحسن والحسين، وهذه دلالة على الأفضلية في المصارعة إلى ذلك، ولكن ليس يجب لأنه قد قال بعض العلماء أنه يجب العقيقة يوم السابع وأيضا الختان يوم السابع. وقول ابن عباس يرد عليه أن ابن عباس لما قالوا مثل من أنت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت مختونا. ففيها يعني دلالة واضحة جدا على أنه لا يجب في اليوم السابع، وإن كان هذا هو الأكمل وإن كان هذا هو الأفضل في الختان أن يكون في اليوم السابع مع التسمية ومع العقيقة وحلق الشعر مع أيضا التصدق. فالصحيح عند الجمهور هو استحباب الختان في اليوم السابع بعد ولادته. واليوم السابع كما اختلف العلماء يعني إذا قلنا في اليوم السابع هل اليوم الذي ولد فيه يحسب أم لا يحسب؟ على قولين، والراجح الصحيح أن اليوم السابع هو اليوم السابع مع ضمن اليوم الذي ولد فيه، يعني يحسب اليوم الذي ولد فيه وعد 6 أيام بعد ذلك، فليكون اليوم السابع الذي يأتي عليه هو الذي يستحب فيه أقصد الختان، ويستحب فيه التسمية ويستحب فيه العقيقة كما قلنا مع الحلق. واختلف العلماء اختلافا عظيما في مسألة الختان للرجال هل هي على الوجوب أم هي على الاستحباب، وكذلك في النساء. فسنفرد لها الكلام، نفرد الكلام للرجال والنساء لأن مسألة الخلاف في الرجال أخف وطأة من مسألة النساء، لأنه قد وردت الشبه الكثيرة على مسألة ختان النساء. مسألة الختان بالنسبة للرجال فقد قال الشافعي بالوجوب، وهذا قول الشافعي انفرد به عن الأئمة الثلاثة، قال بالوجوب، وقد قال كثير من المحدثين أيضا وفقوا الإمام الشافعي بالوجوب في وجوب الختان، يجب على الرجل الختان، لأدلة كثيرة سنبينها. وخالف بذلك مالك وأبو حنيفة، وأيضا خالف بذلك أحمد، فقالوا بالاستحباب، قالوا بأنها سنة. وإن كان بعض العلماء يرى بالتفريق بين الرجال وبين النساء فأنه واجب على الرجال سنة فيها للنساء كما سيأتي. قول الشافعي له أدلة كثيرة على الوجوب، من أولا وهذا من عمدة الأدلة التي يستدل بها الإمام الشافعي هو حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن إبراهيم اختتن بعد أن بلغ 80 بالقدوم، اختتن إبراهيم عليه السلام بعد أن بلغ 80. قالوا وجه الدلالة ذلك كثيرة، من أولا بأن الله جل وعلا قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذه هي الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام، قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا الاتباع واجب لأنه قال أوحينا إليك أن اتبع أن افعل ذلك، وهذا أمر ظاهر أمر الوجوب، وهو شرع إبراهيم والذي سمانا مسلمين، فنحن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام. وهنا يبقى البحث في هذه المسألة هل كان واجبا على إبراهيم أم لا، هنا يبقى البحث هل كان واجبا على إبراهيم أم لا، لأن هو وجه الدلالة من هذا أن الله على أمره باتباع إبراهيم، وإبراهيم قد اختتن عليه السلام بعد بلغ 80 بالقدوم. فهنا نقول هذا الاختتان كان مستحبا مندوبا أم كان واجبا؟ القرائن المحتفة بأسئلة تثبت وجوب الاختتان، لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام يعني بلغ 80 وهذه مشقة ليست بعدها مشقة، يعني وان يستخدم آلة النجار في الخدوم هذه مشقة ليس بعدها مشقة ولا يتحمل هذه المشقة الا لامر واجب. والامر الثاني ايضا في كشف العورة، وكشف العورة لا يكون الا لامر واجب. فهذه ادلة تدل على ان الختان كان واجبا على ابراهيم عليه السلام. فان كان واجبا استتم الامر للشافعي بهذا الامر، استتم الامر للشافعي وصح الاستدلال بذلك على انه يجب، على انه يجب. فوالجاءنا ان الله قال واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة، فيها دلالة واضحة جدا على وجوب الاتباع لابراهيم عليه السلام. وهنا يستتم الامر عندما نقول بوجوب القتال لابراهيم صار وجوبا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني في الادلة التي يستدلون بها حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه في قوله في قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم فليختتم، من اسلم فليختتم. وكان حديث متكلم فيه هذا الحديث، يعني هذا الحديث متكلم فيه، قد تكلم فيه بعض العلماء وحسنه بعضهم، قالوا بان الاسناد وان كان ضعيفا قد حسنه بعضهم بادله قد جاءت على نفس النسق، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اسلم القي عنك شعر الكفر واختتم، قال القي عنك شعر الكفر واختتم. ولكن هذا الحديث يعني من اسلم فليختتم كما قلنا ان القوه فيه في قال يعني بالأدلة الأخرى أو بالروايات الأخرى التي جاءت تعضد وتقوي، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألق عنك شعر الكفر واختتل، وهذا أمر، قال ألق عنك شعر الكفر واختتل، وهذا رواه أحمد وأبو داود وهو حسن، حسنه بعض العلماء. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح عندما قال له مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مقتول، وكانوا لا يقتلون الرجل حتى يدرك رواه البخاري، وكانوا لا يقتلون الرجل حتى يدرك رواه البخاري. فإذا هذه كلها أسانيد تقوي حديث ألق عنك شعر الكفر واختتل، وأيضا من أسلم فليختتل، هذه رواية أيضا تدل على الوجوب، لأن الماء هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليختتل، هذا خبر يراد به إن شاء أي عليه وجوبا أن يختتل. ودل ذلك ودل على ذلك الروايه الاخيره او الروايه الاخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم القي امر، وظاهر الامر الوجوب، الق عنك شعر الكفر واختتن، واختتن امر وظاهر الامر الوجوب. اذا هنا نرى ادله كثيره امرت بالاختتان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم قال واوحينا اليك، وهذه من عمده الادله التي استدل بها على وجوب الختان للرجال، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين او لغيره، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم بانه اختتن له في اليوم السابع وسمى، هذا الفعل خرج بيانا للواجب، هذا الفعل ثبت خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، خرج بيانا للواجب، والواجب هنا في قوله ها، اين الفعل الذي خرج بيانا للواجب؟ اقصد اين يكون الفعل خرج بيانا للواجب؟ اي واجب خرج هذا الفعل بيانا له؟ أين أنتم؟ أين الجبال؟ أين هي الإجابات؟ إذن أنا الذي تأخرت عليكم، سامحونا. ننظر في إجاباتكم كيف أعرفها. أيوة، أم ماريا تقول الأمر، سناء قالت نعم، لا ما زال ليس هذا. طيب ممتاز. فعل مضارع مقترن بلام الأمر، وهو ما هو هذا فعل المضارع يا إمام القرآن؟ أنيسي آتفة، هل انقطع صوت؟ لا ما انقطع صوت، أنا معكم. قال فليختفل طلبة العلم القرآن، ما زال. أم ماريا ألقى عنك، لا، أنا أريد. طب السؤال مرة ثانية، قلت بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت للحسن والحسين، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الفعل خرج بيانا للواجب، خرج بيانا للواجب. أين الواجب؟ نعم، هو ألقى عنك أشعة الكفر واختتن، قد تعارضين بأنه ضعيف فليختتن. جيد، الكلام ده صحيح، لكن أريد الأصل في أمر النبي الذي يجب عليه وعلى أمته، ففعل فعلا خرج بيان للواجب فصار واجبا. ارموا ببصركم الى اول الامر، ارموا ببصركم الى اول الامر، هي هذه ممريات نامت واتت بها بعد ذلك. ممتازة. قال الله تعالى وأوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا، فخرج الفعل بيانا للواجب هنا، وما كان بيان الواجب صار ايش؟ واجبا. ما خرج لقاعدة أصولية، ما الفعل إذا خرج بيان الواجب كان واجبا، الفعل إذا خرج بيان الواجب كان واجبا. طيب، فإذا هذا الأصل في الكلام على من قال بأن لأنه يجب الختان للرجال، والقول الثاني وهو قول الجماهير من المالكية وأيضا قول الأحناف وكثير من المحدثين، قالوا بأن الختان للرجل على الاستحباب، وكذلك المرأة كما سيأتينا. أفردت الكلام الرجل والمرأة لأنها مسألة مهمة صراحة، فلا بد أن نبينها بإفراد. قالوا بأنه مستحب وليس واجب، وعمدة التدليل الذي يستدل به من قال بأنها على الاستحباب وليس على الوجوب، هو حديث رواه أحمد في المسند يتمسكون به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. عفوا أعتذر. قالوا بأن الختان، الحديث ورد أن سلمنا وقال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. قالوا إذا هذه سنة دلالة على أنه ليس بواجب، فإذا كان ليس بواجب فلا يصح للإنسان أن يعني يحجر واسعا. قالوا بأن الحديث جاء الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهذا حديث رواه أحمد المسند ورواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث الحجاج بن عطاء. ويستدل لهم أيضا بأن الأصل عدم الوجوب، فإذا كان الأصل عدم الوجوب فلا صح إلزام الناس وشغل الذمة بشيء هم براء منه أو ذمة بريئة منه، فلذلك قالوا لا صح أن تلزم أحدا بشيء لا سيما بالتعبد الا بدليل ظاهر اظهر من شمس النهار. الصحيح الراجح من القولين هو قول الشافعية خلافا للجمهور والحق معه، وان الختان للرجال واجب، وطبيا حتى يثبتون ذلك، لان القلفة هذه يعني تكون سببا في مسائل يعني امراض وغير ذلك، وفيها ما فيها ايضا متسببه ايضا في بطلان الصلاه، انه قد يعني قد تكون حشوا للنجاسات، وعند الاستنجاء ايضا يمكن الا يعني تستوعب المرء الطهاره في هذا المحل فتكون سببا لبطلان الصلاه. وهذه التي قال فيها الانسان عندما مر بقبرين قال يعذبان، وما يعذبان بكبير، بل يعذبان بكبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، وقال في الروايه الاخرى كان لا يستسر من بوله، لكن نحن ناخذ يستنزه من بوله. فيعني هذه، وطبعا عدم الختان يؤدي الى ذلك، عدم الختان يؤدي الى ذلك. فالغرض المقصود بان مساله الختان للرجل واجبه، هي واجبه بالشرعي بامر النبي صلى الله عليه وسلم، بامر الله على ابراهيم عليه السلام، وامر النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ابراهيم وان يتبع مله ابراهيم حنيفه وما كان من المشركين، وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم القى عنك شعر الكفر واختتم، وان كان الحديث فيه كلام سنبين الكلام الذي في اسناده، ولكن هو حسن لشواهده، حسن لشواهده. وحديث من اتم فليختتم، وان كان حديثا ضعيفا في الاسناد واسناده ضعيف حقا، لكنه اتى من اكثر من طريق، فيتعاضد او تتعاضد هذه الطرق، لا سيما وان الضعف ضعف يسير، لا سيما ان الضعف ضعف يسير، يعني يجبر. فالحق بان القول الاول هو القول الصحيح، وهو قول الوجوب، وجوب الختان للرجل. واما قول الجمهور وما استدلوا به، فقد استدلوا بحديث، هذا الحديث فيه ما فيه من الضعف، حديث الختان سنه للرجال مكرمه للنساء، هذا حديث رواه احمد، فهو الحديث مداره على الحجاج بن عطاء، وحجاج بن عطاء ضعيف ومدلس، الحجاج ضعيف ومدلس، فالحجاج بن عطاء كما قال بعض العلماء هو ضعيف، وبعض العلماء قال هو صدوق كثير الخطا، وهو طبعا صدوق كثير الخطا هي تترجم الى الضعف، هو ضعيف وضعفه يحتمل وينجبر بغيره، لكنه ضعيف ومدلس. وهنا ايضا الحديث الاسناد قد عنعنه، يعني هو الحديث بن عطاء قال عن ابي المليح عن ابن اسامه عن ابيه، والحجاج قد عنعن وهو مضطر وهو مدلس، وايضا هو ضعيف. والحديث ايضا فيه اضطراب، قد اضطرب الحجاج في الحديث، فترك الرواه عن ابي المليح ابن اسامه، وترك الرواه بزياده شداد بن اوس بعد والد ابي المليح، يعني زاد رجلا في الاسناد وهو شداد بن اوس، اخرجه ابن ابي شيبه وابن ابي حاتم في العلل، والطبراني الكبير وطارة رواه عن مكحول عن ايوب، اخرجه احمد رجل ابن ابي حاتم في العلل، وحكى عن ابيه ابو حاتم قال، وحكى عن ابيه انه خطا من الحجاج او من الراوي عنه، وعبد الواحد بن زياد، وساهم ان الجنايه تعصب بالحجاج. وقال البياقي هو ضعيف منقطع، هذا الحديث ضعيف منقطع. وابن عبد البر ايضا في التمهيد قال هذا الحديث يدور على حجاج بن عطاء وليس ممن يحتج به، فكما قلنا في خلاف، بعضهم قال هو صدوق، بعضهم قال هو حسن حديث، بعضهم قال هو له اخطاء، ومعنى له اخطاء ما من احد الا يخطئ، لكن خطأ ان كثر عن يعني صوابه فهو الذي يترك. والحجاج من هؤلاء. وقد جاءت طرق اخرى، وجاء من طريق اخر من طريق من غير روايه الحجاج، رواه الطبراني الكبير والبهاقي قال الحافظ ذلك من حديث ابن عباس مرفوعا وضعفه البهاقي في السنن، وقال ابن عريفه لا يصح رفعه، ومن روايه الوليد عن ابي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمه عنه، ورواته موثقون الا ان فيه تدليسا وانه ايضا فيه انقطاع. فالحديث الحق انه لا يصلح للاحتجاج، هذا الحديث حديث حجاج بن عطاء لا يصلح للاحتجاج، وان تنزلنا مع الخصم وقلنا بانه يصلح للاحتجاج، فقول ان فالاحتجاج فيه يعني هم يحتجون بقول الختان سنه في الرجال، وبالله عليكم لو كان هذا من قول ان الختان ختان سنه فهل يؤخذ على السنه الاصوليه التي تكلم بها اهل الاصول، والا تؤخذ بشهور كلام السلف على السنه،
والسنة قد تكون واجبة، تكون مستحبة، تكون مندوبة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة في هذا الباب. أما قال هذه سنتي فوراهم عن سنتي فليس مني، فالحاصل بأنه لا يساعدهم حتى اللفظ على ما يستدلون به، هم يستدلون بقوله سنة في الرجال على أنه سنة، والحق أنه ليس سنة، الحق أنه ليس بأنه لا يحتج به، والحق أيضا أنه لا يمكن أن يحتج بهذه اللفظة على أنه سنة بالكلام أو بالاصطلاح الأصولي بحال من الأحوال. الغرض المقصود أن الحديث لا يصح، وأيضا إن صح فليس لهم فيه دلالة بحال من الأحوال. يبقى أنه الختان في الرجال والنساء وإن كان مكرومة لابد أن نبحث فيه هل هو واجب أو هو مستحب. هذا الأصل في الكلام على مسألة الختان للرجال، الأصل في مسألة الختان في الرجل، هل هي واجبة أم هي مستحبة أم هي مباحة أم هي تحرم. فصحيح أنها واجبة، فهي ذلك بأنها واجبة، ويعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وذكر فيها الختان. وطبعا خمس من الفطرة لا تدل على السنية لأنها قد اقترن فيها السنة وأيضا الواجب، لأنه ذكر خمس من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية وهي على الوجوب كما بينا قبل ذلك. فالحاصل بأنه خمس من الفطرة أيضا يعضد القول بوجوب الختان على الرجال. يبقى الكلام على الختان بالنسبة للنساء، يبقى الكلام على الختان بالنسبة للنساء، لأن مسألة طبعا الشبه فيها كثيرة جدا، وقد يعني اعتراها مع اعتراها من الكلام على مسألة الختان للمرأة، حرب شعواء بالنسبة للختان للمرأة. الشبهات يعني طرحت في ذلك، أولا فيها ما فيها من الوحشية على ما يقولون في هذا الباب، كيف لبنت صغيرة جارية يحدث مع ذلك، وأيضا الأمر الثاني فيها التجريم لأنه يقطع عنها المشاعر، لأنه يعني فيه قطع الشهوة كلية عن المرأة بهذا الفعل، فهو جرم في حقها، وأيضا فيه تعدي على حقها. والأمر الثالث مسألة كشف العورات طبعا التي يمسكون بها، فهم يقولون بأن هذا جرم تجريم لذلك. فالحق بأن هذا الكلام كلام هراء، وهذا الكلام كلام الجهلة الذين لا يعرفون شيء، يعرفون بما لا يعرفون ولا يذكرون شأن ولا يحسنونه، غير أنهم كما قلنا يعرضون هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي المختار على عقولهم، على واقعهم، على مخترعاتهم. فإن وافق فحي هلا وأهلا وسهلا، وإن لم يوافق تراهم بعد ذلك يعني يردون الحديث جهارا بسفور دون استحياء بحال من الأحوال، محاربة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للختان للنساء، فالقول الأول على أقوال ثلاثة، ختان للنساء يعني جاء على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الشافعية، وقول بوجوب الختان للنساء. القول الأول قال بوجوب الختان للنساء، وهذا قول الإمام الشافعي، هذا القول هو قول الإمام الشافعي. والإمام الشافعي طبعا له أدلة كثيرة جدا في الكلام على وجوب الختان للمرأة. من هذه الأدلة سنستدل بها، الأدلة استدلنا بها على مسألة الختان للرجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ما بلغ 70 بالقدوم، وقد قال الله تعالى وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. قالوا إذا يجب الختان على الرجال، مع الأدلة السابقة التي أسلفنا الذكر فيها، يجب الختان على الرجال. قالوا ونقول بذلك الختان واجب على النساء كما هو واجب على الرجال. قلنا كيف؟ قالوا النساء شقائق الرجال في الأحكام. وأنا حديث رواه أبو داود في السنن. قالوا أدلة مستقلة على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البياقي بشعر الإيمان، ورواه أيضا في السنن أو على السنن الأنصار لما كنا هما، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء الأنصار اختفضن، يعني اختتدن، ولا تنهكي أي لا تبالغين في الخفاض، ولا تنهكي أي لا تبالغين في الخفاض. الحديث رواه البياقي في سنن في 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 شعب الإمام، يعني نساء الأنصار اختفضنا أي اختتنا ولا تنهكنا أي لا تبالغنا في الخفاض. وأيضا الحديث الذي جاء في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة قال لها أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج، في رواية قال أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. وقوله أشمي ولا تنهكي أي لا تبالغي في القطع، لا تبالغي في القطع، ذلك المبالغة في القطع هو الجرم بحق. ومن أدلة أيضا التي تمسكون بها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا مس الختان ختان، إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان، هذه دلالة على أنه اشتهر بينهم مسألة الختان. وقد قال الإنسان في رواية أخرى إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وأيضا وطبعا إذا قال إذا التقى الختانان وجب الغسل هذه دلالة على الختان. وأيضا في وحشي عندما قص كيف قتل أسد الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وجاءه فلان فقال له لحمزة سبه، فحمزة قال له تعالى يا ابن أم مقطعة مقطعة البذور. وهذا أيضا لما يكون بذلك هذه دلالة أنه اشتهر بينهم هذا الفعل. قال فضربه ضربة كان كأمس الزاهد فابتعدت فرائس وحشية حتى اختبأ خلف الصخرة. والحديث كما قلنا قال أشمي ولا تنهكي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الختان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به أشمي ولا تنهكي. وهذا الحديث طبعا فيه كلام سنبين الكلام الذي فيه، لكن احتج به كما قلنا الشافعي بهذه الأدلة التي احتج بها علماء. طبعا الرد انا نسيت اقفلت الرد على الجمهور الذين قالوا بان النص عدم الوجوب، قلنا النص قد جاءه الناقل فنقله بفعل ابراهيم عليه السلام وامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع فعل ابراهيم عليه السلام. القول الثاني قول الجمهور قالوا بانه مستحب، اذا الذين يقولون بانه حرام خالفوا الاجماع، فالإجماع على استحبابه، الإجماع من العلماء على استحبابه، هذا الإجماع، إجماع على استحبابه لا على وجوبه. ولكن الشافعي هو الأرجح قولا كما سنبين. الجمهور قالوا بأنه سنة على المرأة وليس بواجبة. طيب سنة على المرأة من وين أتوا بذلك؟ هم قالوا لقول هو مكروه المرأة، قالوا الحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وقد بينا ما في الحديث، والحديث على حجاج بن أرطاة حديث ضعيف لا يصح، حديث لا يصح ضعيف، وإن صح وتنزلنا على ذلك فإن هذا التنزل لا يفيدهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي يفهمونه، ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي يفهمونه. طيب الذين قالوا بأنه سنة قالوا الأدلة التي تتمسكون بها هي أدلة ضعيفة، قالوا في حديث أم عطية وكانت خافضة قال لها أشمي ولا تنهكي ولا تنهكي، أشمي ولا 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 تنهكي. هذا رواه الحاكم والطبراني والبيهقي، وأيضا رواه أبو نعيم في المعرفة من حديث الضحاك بن قيس، وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عميس، فقيل عنه عن الضحاك وقيل عنه عن عطية القربي رواه ابن عيب، وقيل عنه عن أم عطية. حصل اضطراب هنا، الاضطراب لأنه اختلف فيه، هو قيل عنه عن الضحاك وقيل عنه عن عطية وقيل عنه عن أم عطية رواه داود في السنن، وعله بعضهم أيضا بمحمد بن حسان فقال إنه مجهول ضعيف. وتابعه ابن عدي في الكامل في تجهيله قال محمد حسان مجهول، وقال البياقي أيضا بأنه مجهول، وخالفهم بذلك عبد الغني بن سعيد فقال محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة، قال هو محمد ليس محمد بن حسان بل هو محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة. الحافظ قال التقريب محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأزدي الشامي المصلوب كذبوه، قال أعمى صاحب وضع 4000 حديث. فتعلمون القصة المشهورة أن المنصور قتله لزندقته. ورواه ابن علي من حديث سالم بن عبد الله ابن عمر والبزار طبعا الكلام ده بيتكلم عن ده دي من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ يا نساء الانصار اختفضنا كما بينا او قال اختفضنا رمسا واختفضنا ولا تنهكنا واياكن وكفران النعم. وقال الحافظ في السنة دي ابي نعيم مندل بن علي او مندل بن علي قال الحافظ ابو عبد الله الكوفي وهو ضعيف. وفي اسناد عدي خالد بن عمرو القرشي وهو اضعف من مندل ورواه الطبراني وابن عدي من حديث انس نحو حديث ابي داود قال ابن عدي تفرد به زائده ومنكر قال البخاري عن ثابت وقال الطبراني تفرد به محمد بن سلام. بعيدا هنا الان عندنا وجاء من اكثر من طريق اربعه طرق وهذه الطرق قال علماؤنا طرق تتعاضد مع وجود الضعف بانها تتعاضد لانه الضعف لم يكن شديدا لذلك حسنه كثير من المتاخرين ويعني لا نعول الامر عليه صراحه نحن نعول الامر على قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى خلاف الختانات فهو قد وجب الغسل وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان وجب الغسل وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليختتن على الرجال وعلى النساء من صيغ العموم تدل على العموم من اسلم فليختتن. لا سيما قلنا بان ضعف الاسناد هنا يوجب بروايه ارتداد ابقى عنك شعر الكوفه واختتن وهذا العموم لا يخصص لا يقال ان انتهى مخصصات من هذا لا دليل على التخصيص. وقد يقال بان قول الاسلام اذا التقى الختنان وجب الغسل هذا وصف حال فقد يكون الاباحه وقد يكون الاستحباب وان كان الاصل فيها انه الاستحباب. قد نقول بذلك انه هذا الحديث ليس اصلا في الاستدلال لكن هو اصل في اصل الاستدلال والمعنى انه اصل الكلام على سنيه الختان اذا التقى الختانان اذا مس الختان الختان فهو اصل في اصل الاستدلال لكنه ليس اصلا في الوجوب. اما الوجوب ففي قوله من اسلم فليختتن لا للامر من اسلم فليختتن وقلنا يتعارض في الروايه ارتجاعات ألقى عنك شعر الكفر واختتن لا سيما ايضا في قول اشم ولا تنهجي وان كان حديثا ضعيفا الحاصل انه حتى لو اشتد الضعف في الرجال فان كثره الطرق تبين ان له اصل تجعل له اصلا فكيف وان الطرق الضعف فيها منجبر فاذا تعدلت الطرق صح الاستدلال به انا ادين الله بوجوب الختان على النساء ادين الله بوجوب الختان على الجاريه على المراه انا ادين الله بذلك وان كان الجمهور يرون استحباب ذلك للمراه والاستحباب عندهم بحديث مكروهة المرأة وحديث ضعيف جدا لا يصح ولا احتجاج به لكن قد يقال الاستحباب عندهم بأن النبي قال إذا التقى الختان فقد وجب الغسل وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان اختتن فهذا ظاهر في الفعل فهو أقل أحوال أن يدل على استغفر الله بل أقصى أحوال أن يدل على الاستحباب ولكن عندنا كما قلنا الوجوب على الرجال صار حاملا للوجوب على النساء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء شقاق الرجال في الأحكام ولا يخرج من ذلك إلا ما دل الدليل عليه. وإذا قلنا بأن العلة والحكمة في الأمر بالختان هو التنظيف والبعد عن النجاسة فهو في الرجل كما هو في المرأة أيضا لا سيما أن المرأة لو تركت هكذا دون الختان فشهواتها تكون شديدة جدا وحتى بمجرد الاحتكاكات الأفغاز بس فقط الاحتكاك فقط يؤثر كثيرا في المرأة التي لم تختتن. ومسألة الكلام على اختلاف الأراضي أو البلاد من الحارة والباردة وغير ذلك قد يكون له وجه في هذا الباب. فهنا الختان للمرأة فهو تخفيف الوطأة لا هو جذر الأمر وحذفه من أصله ولا هو أيضا الكلام على تركه هكذا يكون شديدا على المرأة يعني هذه الحالتين. الله به، لأنه واجب على النساء وهو واجب كما هو واجب على الرجال، ولا دليل يخرج ذلك. والجمهور على أنه مستحب للنساء، الجمهور على أنه مستحب للنساء. هذا آخر ما يقال في هذه المسألة المهمة جدا في هذا الباب. طيب، وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل مثل من أنت حين قود رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مقتول. وهذا في إظهار الرجل يتكلم عن نفسه في وصف حاله مما يستحي منه، من أجل أن هذا كان مشتهرا عندهم، والعرف كان لا يأبى أن يقول بذلك. قال أنا يومئذ مقتول، وكانوا لا يقتلون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يبلغ الخلف، حتى يدرك. وهذه مسألة الأولى تكلمنا عنها فقهيا في سن، هل هناك سن لمسألة الختان أم لا، ابتداء أو انتهاء؟ فصحيح أن سن الاستحباب هو اليوم السابع، الوقت هو اليوم السابع بعد الولادة، اليوم السابع أفضل أوقات الاختتام. وهنا في قول ابن عباس قال كانوا يختتنون حتى يدرك، ولعل هذا من باب عرف بعض البعض لا لا الكل. وفي الحديث الثاني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان ما يعني جاء رجل إلى النبي عن ابن جريج رضي الله عنه وأرضاه قال أخبرت عن عزيز بن كليب عن أبي عن جدي أنه جاء للإنسان فقال قد أسلمت، فقال ألق عنك شعر الكفر واختتن. قال ألق عنك شعر الكفر، يقول احلق يعني، فأخبرنا معه قال ألق عنك شعر الكفر واختتن. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه أيضا أبو داود، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وابن عدي طبعا ابن عدي في الكامل، في الكامل وباقي السنن الكبرى. قال الحافظ في انقطاع وعزيم أبوه مجهولان، قال ابن قطان، وقال عبدان هو عزيم بن كسير بن كليب، والصحابي هو كليب، وإنما نسب عزيم في الإسناد إلى جده. في السنة الكبرى في سنده ظاهر ضعف الجهات المقبل لابن جريج لأنه مجهول، وأيضا عزيم وابن كليب فيهما جهالة كما قال الحافظ، ولكن جاء من طريق آخر لحديث قتادة أخرجه الطبراني قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال وثقات. وفي سند الحق الشام بن قتادة في ضعف. وأخرجه ابن مندة في المعرفة وقال ابن عدي الذي أخبر دجاج هو إبراهيم بن أبي يحيى، وابن أبي يحيى متروك، قال الذي أخرج لأنه السند فيه دهالة، من الذي أخرج أخبر ابن جريج مجهول، قال فسماه ولا ابن عدي، قال الذي أخبر ابن جريج في هذا الباب هو إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى متروك، وعزيم بضم العين نعم هو أيضا مجهول. وهذا الحديث قد استدل به العلماء على وجوب الاختتان بقول ألق عنك شعر الكفر واختتن، بل أيضا بوجوب الحظ في هذا الباب. ولما كانت بهذه الاقتران ضعيفة قالوا لا يستلزموا، قال لا يستلزموا. وأما وجوب الختان لأن هناك أدلة كثيرة قد جاءت تثبت وجوب الختان للرجل كما أنه للمرأة. والحق أن هذا الحديث جاء من أكثر من طريق، حديث ألقى عنك شعر الكفر واختتن جاء من أكثر من طريق، لكن هذه الطرق كلها طرق ضعيفة، كلها طرق ضعيفة، وكما قلنا هي مع طريق من أسلم فليختتن يعني يحسن الاستدلال بها، يحسن الاستدلال بها واحتجاج بها على القول بوجوب الاختتان. وهذا بالنسبة للرجل والمرأة. يبقى لنا الوسط بين الرجل والمرأة وهو الخنثى المشكل. الخنثى المشكل ما حكمه؟ له فرجان. الخنثى المشكل خنثى، لا هو الرجل ولا هو امرأة، فكيف يختتن وأين يكون الاختتان؟ فالحق بأن العلماء قالوا يختتن في الفرجين، اختتانه يكون في فرجيه قبل البلوغ. والصحيح الراجح على ما قرره المحققون انه لا يحدث ذلك ولا يكون الاختتان حتى يتبين. علم ان طالب بين الخنثى المشكل يمكن ان يظهر حاله عندما يقضي حاجته، فينظرون اليه حينما يبول، ايبول من فرج المرأة عن فرج الرجل، فان بال من فرج الرجل يختتن كرجل، وان بال من فرج المرأة يختتن كامرأة. هذا بالنسبة للخنثى المشكل. ثم بعد ذلك فروع على هذا الباب لا يصح الكلام فيها قال والباب السادس باب أخذ الشارب وعفاء اللحية، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وفي أي أسئلة اتفضل. الحمد لله انتهينا من مسألة مهمة جدا أرى أنها من الأهمية بمكان في العصر الذي نعيش فيه، لا سيما المحاربة شديدة في مسألة الختان والقول بأن ختان المرأة جرم ويجرم وهو تجريم من يقول بذلك. طب هذه مسائل فقهية، احنا ما نتكلم في هذا الباب، احنا نتكلم عن مسائل فقهية، وأن هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بالختان، هل يقال تجريم أيضا؟ هل يجرم هذا القول؟ إذا قلنا بأن الحديث نحن ندين الله أن المسائل التصحيح والتضعيف مسائل اجتهادية، إذا قلنا بصحة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد من ورثانهاكي، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتقى ختان وجب الغسل، فهل بهذا بما ثبت عن السلف يجرم من يقول بذلك، أو هذا القول يكون يعني تجريما لمن فعل ذلك؟ هذه مسألة فيها نظر، والمعاودة فيها أولى، ولا بد من المراجعة. من قال بالتجريم فليتقي الله ويقف وليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليتعلم ذلك، ويبقى في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. يبقى الحوار بين العلماء في المسألة المهمة جدا، ألا وهي مسألة الدوران، يدور الحكم في ختان المرأة على أو الجارية على الوجوب أو على الاستحباب. والخلاف هنا خلاف لا إنكار فيه، خلاف معتبر، ولكن أدين الله بأنه واجب في الحالتين، واجب في الرجال واجب أيضا في النساء. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ندخل في الترمذي. الترمذي بيبقى القدر أعتقد ما نحن فيه بصدده. القدر أم الـ أم الـ نعم القدر ليس نعم القدر المعاملات معنا كل يوم. لو فيها سؤال تفضلوا. نعم الأسئلة وين أبو مريم؟ يا أبو مريم جزاك الله خير. الناس تأخر، وعبد الهادي العجمي يعني وعاتبه على التواني، ما أدري عاتبته أمس، عاتبته أمس أمس وعاتبه اليوم أيضا. سناء تقول هو سنة بالنسبة للمرأة، خلاص هي دفعا بالصدر، عافية يعني هو خلاص عافية خلاص خلاص أنا ما أستطيع أحارب. المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر ولا إنكار فيه. من تبنى السنية فلا عتبة، من تبنى الوجوب فلا عتبة. شو السؤال؟ أدلة شفعية من حديث أبي هريرة على اختتان إبراهيم عليه السلام. نعم قلنا بأنهم يرون بأن إبراهيم عليه السلام اختتن على سن 80، والله قال وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهذا أمر ظاهر أمر الوجوب. إلا أن نقول بأنه لم يجب على إبراهيم، فكيف يجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد بينا بأنه يجب على إبراهيم عليه السلام لأنه لا يمكن في السن 80 ويتحمل هذه المشقة العظيمة، وأيضا بكشف العورة، وأيضا باستخدام القدوم، هذه فيها مشقة ولا تكون إلا للوجوب. نعم عرفت يا كريم. نعم النساء شفاق ورجال في الأحكام. من يأخذ من يدين الله بالوجوب يأثم من ترك، طبعا إذا كان يدين الله بالوجوب يأثم، لكن إذا كان يدين الله بالاستحباب فلا شيء. شرع يقول شرع ما قلنا لا يراه ليس شرعا لنا كيف؟ نعم يا ممتاز، أصوليا الشافعية لا يرون شرع ما قلنا شرعا لنا، لكن قد جاء من شرعنا ما يكون أمر بشرع لنا، فأوحينا لك أن تتابع ملة إبراهيم عليه، فصار شرع لنا هنا بأمر الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ليست مسألة مجردة، يعني ليس هذا شرع من قبلنا مسكوت عنه، بل هذا شرع من قبلنا جاء شرعنا بالأمر به. فهمت يا أخوات؟ بلغت يا باشمهندس أم لا؟ نعم العموم أن التعامل تبريم حنيفة تحت الرجال والنساء. ممتاز. جزاك الله كل خير حبيبي.
ما في أي حديث أخرجه من السنية إلا الحديث الضعيف الذي ممكن أن نقول له متهالك، هو حديث الختام سنة الرجال مكرومة للنساء.
نعم.
هل هناك أسئلة أخرى حتى ندخل على الدرس الثاني؟